هذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في القصص التي تحكى للأطفال على لسان الحيوان أو النبات أو الجماد بقصد تهذيب الأخلاق وتقويم السلوك وتعليم الناشئة الآداب الطيبة؟ وجل هذه القصص أساطير لا حقيقة لها.
الأصل أن الكلام الذي لا يطابق الواقع داخل في حيز الكذب. الكلام الذي لا يطابق الواقع داخل في حيز الكذب، لأن حقيقة الصدق هو الكلام الذي يطابق الواقع،
نعم،
والكذب الكلام الذي لا يطابق الواقع. فإذا قلنا قال الأسد كذا وقال الذئب كذا، هل قال الأسد شيء؟
لم يطابق.
هل طابق الواقع؟
لم يطابق.
إذن داخل في حيز الكذب. لكن بعض العلماء يستجيز مثل هذا للمصلحة الراجحة، فأجازوا مثل هذا، وأجازوه في المناظرات، في المناظرات أجازوا مثل هذا، وكتب مناظرات على لسان من لا ينطق، كالمناظرة بين علم التفسير وعلم الحديث، قال علم الحديث كذا وقال علم التفسير كذا، المناظرة بين علم الفقه وعلم الحديث، وهكذا.
أو القلم والسيف.
نعم،
أو القلم والسيف مثلا.
نعم، المقصود أنه كلام لا يطابق الواقع، لكن المفسدة المترتبة عليه مغمورة في بحر المصلحة المرجوة منه. وقل مثل هذا في المقامات. المقامات، حدث الحارث بن همام قال، ما في شخص اسمه الحارث بن همام إلا من باب الاتفاق، يعني ليس
نعم.
من باب لا يسند إليه، لم يقل هذا الكلام،
نعم،
وإنما أوجده منشئ المقامات. ومثل هذا في المقامات كثير، كلها على هذا الحال، يتكلم من تلقاء نفسه ويجيب نفسه ويتخيل أشياء ويتوقع أشياء ويقولها ويجيب عنها ويرد عليها، وهو شخص واحد. أيضا المبالغة قد تدخل في هذا الباب، لأنها لا تطابق الواقع. المبالغة وهو أسلوب معروف عند العرب، والمقامات معروفة عند أهل العلم، واستفاد منها المتعلمون فوائد لغوية وثروة لغوية قد يصعب تحصيلها بغير هذه الطريقة، وكذلك المناظرات قد يكون الكلام على لسان من ينطق، مثل قال الجهمي كذا فرد عليه الجبري بكذا ورد عليه السني بكذا، وهكذا. هذه مناظرات يذكرها أهل العلم على لسان هذه الفئات وهذه الفرق، من أجل توضيح هذا العلم بالسؤال والجواب والحوار، ولا شك أن الفائدة ظاهرة، لكن يبقى أنها لا تطابق الواقع بل هي مخالفة له. وأهل العلم يقولون أن هذه المخالفة مغمورة في بحر الفائدة المرجوة من هذا الصنيع. وعلى كل حال، المسألة خلافية بين أهل العلم، فأهل التحري لا يرون مثل هذا، لأنهم يتحاشون أن يقعوا في النصوص التي جاءت في حق من كذب. نعم، فمن كذب يعني جاء بكلام لا يطابق الواقع، هذا لا شك أنه دخل في حد الكذب، لكنه لا شك أن المصلحة الراجحة عند جمع من أهل العلم تقتضي جواز مثل ذلك. وبعضهم يلحق التمثيل بمثل هذا، التمثيل وانتحال الشخصيات غير الحقيقية، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. لكن ما يقال في هذا أن مثل هذه القصص هي معلومة بأنها أصلا كذب، وبالتالي ليس فيها غشا لمن تحدثه بها.
هذه من حجج من أجازها، من حجج من أجازها، لكن يبقى أنها تبقى أنها كذب لمخالفتها الواقع. فالذي يتحرى ويحتاط لنفسه ودينه لا يقع في مثل هذا، ومن أجازها باعتبار أن المصلحة راجحة، ولا شك أن المصالح مرتبة على هذه المناظرات وعلى هذه المقامات لا شك أنها كبيرة.
نعم. حكايتها يا شيخ يعني هذا ربما من حيث تأليفها وتصنيفها، لكن من حكاها وجدها في مؤلف فحكاها لأولاده لأطفاله؟
حكم المنشئ، حكم المنشئ. ويبقى أن التمثيل لا شك أن أهل التحقيق من كبار أهل العلم منعوه، لأنه يترتب عليه أشياء ويحتف به أمور، فقد يمثل الشخص الفاضل يمثله شخص أقل منه مستوى أو على خلاف ما كان يعمله الممثل وخلاف ما يدعو إليه، ولا شك أن الناشئة تنقدح في أذهانهم مثل هذه الصور المخالفة لواقع من يمثل، فالكبار من أهل التحري من أهل العلم يمنعون التمثيل.
نعم.